الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حديثنا اليوم عن القياس، والقياس كما قال الشيخ: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. يعني يا جماعة، رد الفرع إلى الأصل. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فالخمر أصل ورد فيه حكم التحريم. فإذا قلنا كل مسكر من المشروبات، ما حكم ذلك؟ فهذا فرع ليس له حكم، نحتاج أن نحكم عليه بحكم شرعي. وعندنا الخمر أصل لها حكم ثابت بالكتاب وبالسنة. وإذا تأملنا هذا الفرع الذي ليس له حكم ونريد أن نحكم عليه، وهو هذا المشروب المسكر، فنرى أن فيه علة الإسكار، وفي الخمر علة الإسكار. فلما وجد في الفرع هذه العلة التي وجدت في الأصل، انتقل حكم الأصل إلى الفرع، وكان الحكم التحريم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن القياس رد الفرع إلى الأصل. لماذا؟ بعلة تجمعهما، ويرد الفرع إلى الأصل في الحكم، أي يأخذ الفرع حكم الأصل. والقياس ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وإلى قياس شبه. قال الشيخ: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، والعلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وأما قياس الشبه وهو أن الفرع يتردد بين أصلين فيأخذ حكم الأقرب شبها. هذا موضوعنا اليوم، ونتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل. القياس أصل ودليل من أدلة الشرع عند جمهور أهل العلم. والقياس يطلق في اللغة على معنيين، التقدير، أي معرفة قدر الشيء. نقول: قاس الرجل الثوب بالمتر، أي عرف قدره. ويأتي القياس بمعنى المساواة بين شيئين، فنقول: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه. وأما القياس في الاصطلاح كما قلنا بتعريف الشيخ: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. يعني أصل له حكم ثابت بدليل شرعي، فرع نحتاج له حكم، ثم وجدت العلة في الأصل والفرع فينتقل الحكم. عشان كده قال رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما، أي توجد هذه العلة في الأصل وفي الفرع. لذلك ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع. من هذا التعريف نعرف أن أركان القياس أربعة: الأصل وهو المحل الذي ثبت له الحكم كالخمر، إنما الخمر والميسر إلى قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قول النبي كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى معنى ذلك الأصل عندنا الخمر، وهو الذي ثبت له الحكم بدليل. الفرع وهو المحل أو الشيء الجديد الذي نحتاج أن نحكم عليه. العلة وهي المعرفة للحكم الدالة عليه، فإذا ما وجدت في الأصل ووجدت في الفرع كان الحكم، والحكم الشرعي هو الذي ثبت بدليل. لذلك عندما قال ربنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ولا تقل لهما أف، فحرم الله تعالى تحريم التأفيف، حرم التأفيف، لا يقول الولد لأبيه ولا أمه أف لعلة الإيذاء. فما حكم الضرب؟ هل يجوز للولد أن يضرب أباه؟ أن يضرب أمه؟ لا. فهذا فرع وجد فيه العلة الإيذاء الذي حرم من أجلها التأفيف، فكان التحريم تحريم سباب الوالدين، يحرم على الرجل أن يسب أباه أو أمه، يحرم على الرجل أن يضرب أباه أو أمه، يحرم عليه أن يوصل إليهما الإيذاء، وذلك لقول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهناك أمثلة كثيرة نتكلم عنها تقريبا لمعنى القياس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بعض الأحكام بهذا الأسلوب. ففي الحديث الذي خرجه مسلم عن أبي ذر وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي إذا أتى الرجل امرأته فإنما يؤجر، فقالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له الأجر. قياس اسمه قياس العكس، لو فعلها في حرام عليه وزر، إذن إذا فعلها في حلال عكس الحالة اللي فاتت فإنما يؤجر عليه. هذا نوع من أنواع التدريب العقلي وضعه النبي أمام أصحابه. وكذلك عندما جاءت امرأة في الحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل إن أبي مات وعليه صوم نذر، قد نذر أن يصوم، أفأصوم عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. يبقى هذا قياس، قاس نبينا لهذه المرأة، أراد أن يدربها أن هذا الدين ألحق النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم الذي نذره أبو هذه المرأة على هذا الدين الذي يجب عليها أن تدفعه عن أبيها. كذلك لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في أنه قبل امرأته وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمط، لو تمضمط هل هذا يكون سببا في فساد الصوم؟ بالتالي لا. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم درب الصحابة على هذا النوع من النظر، لذلك قال كل مسكر خمر مقدمة، وكل خمر حرام مقدمة ثانية. نوصل لنتيجة تقول إذن كل مسكر حرام مقدمة ثالثة، نتيجة لمقدمة أولى، لمقدمة أولى وثانية. كل مسكر خمر مقدمة أولى مقدمة ثانية، وكل خمر حرام هنسقط، يبقى فاضل كل مسكر حرام، وهذه هي النتيجة وهذا هو التدريب. لذلك ورد عن الصحابة جملة من الأحكام إنما طبقوا فيها قواعد القياس. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما نظر إلى قول الله تعالى لنبيه خذ من أموالهم صدقة، فاعتبر أن هذا الحكم وجهه الله تعالى لنبيه كحاكم لهذه الدولة الإسلامية، فقاس نفسه كحاكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاكم في هذا الأمر أن يأخذ الزكاة ليوصلها ولينفقها في مصارفها، لذلك قاتل من أجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كحاكم إنما يسعى إلى تنفيذ أوامر الشريعة والمحافظة على هذا الدين. وكذلك كل حاكم من أهم اختصاصه أن يهتم بأمر الدين وأن يصلح حال الناس. سيدنا علي يا جماعة عندما أرسل عمر إلى امرأة، المرأة خافت فأجهضت وأسقط جنينها، سقط جنينها وأسقط، أصبح عندنا امرأة وقعت عليها جناية، خافت من عمر عندما استدعاها، فترتب على ذلك أنها أجهضت وأسقط جنينها. سيدنا علي قاس هذا الحكم على القتل الخطأ، وقال لعمر أن عليه دية تقسم على العاقلة، ورضي عمر بذلك، ورضي عمر بذلك. أيضا عندما عرضت على عمر قضية جاءت من اليمن أن مجموعة من الناس تمالأوا أي اجتمعوا على قتل واحد، كيف يحكم عليهم؟ مجموعة قتل واحد، اشتركوا في قتل واحد. سيدنا علي قال أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة شيء، مجموعة من الناس اشتركوا في سرقة، أكنت تقطعهم؟ يعني كنت تقيم عليهم حد القطع؟ قال نعم. قال كذلك. فأرسل عمر إلى اليمن وقال لو تمالأ على قتل واحد شطر صنعاء أو شطر اليمن لأمرت بقتلهم قياسا. عشان كده الصحابة يا جماعة عندما عرضت عليهم مسألة الخلافة، خلافة علي خلافة أبي بكر، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أي استخلفه إماما، إمام الصغرى في الصلاة. أفلا نرضاه لدنيانا؟ يبقى هنا قياس للإمامة الصغرى، قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الإيه يا جماعة؟ الصغرى. ورضوه حاكما لهم وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أنواع القياس نرى أن ابن عباس اختلف مع زيد في ميراث الجد. سيدنا ابن عباس قاسه على ابن الابن في حجب الإخوة، قالوا الجد إذا مات ولد وترك جدا وإخوة. ابن عباس قال إن الجد يحجب الإخوة قياسا على ابن الابن. سيدنا زيد قال لا، نقيس الجد على الإخوة لأن المرحلة بتاعتهم لا يصل إلى الميت إلا عن طريق الأب، عن طريق الوالد، إذن هم في مرحلة متساوية، لذلك يشاركهم في الميراث. أيضا قاس أهل العلم الأرز على البر في حرمة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربا ذكر البر عند بيعه بمثله لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد، ولا بد أن يكون متماثلا كيلو بكيلو دون النظر إلى الجيد من الرديء، إلى الفرق بين الجيد والرديء. عايز أشتري كيلو بكيلو يبقى لا بد من المماثلة، ولا بد من التقابض في مجلس العقد، ده بالنسبة للبر. فقالوا أن الأرز أشبه بالبر، قمح يعني، أشبه به من ناحية أنه قوت. خلي بالك من الكلام، قوت يعني بتاكله، يعني تكتفي به طعاما لملء بطنك، اسمه قوت. يبقى يشترك الأرز مع البر في كونهما قوت، وفي كونهما يمكن أن يكالوا أو يوزنوا. بعض أهل العلم كالشافعية في الجديد قالوا أن العلة أنهما قوت، في القديم زاد الكيل والوزن، ده قول الإمام أحمد. أيا كان، فالأرز كالقمح، والقمح البر ورد فيه نص. أيضا يا جماعة قياس النقود على الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربا يتكلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم بين أن يكون ذلك عند التبادل أن يكون مثلا بمثل، وأن يكون يدا بيد. يعني إيه يا جماعة؟ هشتري ذهب بذهب، يبقى لابد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من المساواة في الوزن، 10 جرام بعشرة جرام، 100 جرام بمئة جرام، يبقى دي اسمها مماثلة، وأن يكون ذلك التقابض في مجلس العقد. الذهب والفضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقود يا جماعة، عشان كده قالوا إن العلة عندنا أثمان، نقود يعني، وسائل للتبادل، وسائط للتبادل. لذلك قالوا أن النقود التي بين أيدينا تقاس على الذهب وعلى الفضة بجامع أنها أثمان. الجنيه والريال والدولار كل هذه أثمان، لذلك عند بيعها وشرائها إن كانت من جنس واحد فلا بد من المماثلة والتقابض في مجلس العقد، وإن اختلفت الأجناس يبقى لا بد من التقابض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة. الكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده، ولا مانع من أن نبين. النقود يا جماعة قلنا أثمان، هتقاس على الذهب والفضة في اشتراط كم أمر يا جماعة؟ في اشتراط أمرين. الأول المماثلة، يعني هفك 100 جنيه مصري ب 100 جنيه مصري، ما ينفعش ب 90، وأن يكون التقابض في مجلس العقد، هديك 100 واخد الفكة في نفس المجلس، ما ينفعش تقول لي بعد ساعة، لا بد من التقابض في مجلس العقد. لماذا؟ لاتحاد الجنس جنيه مصري وجنيه مصري، وكذلك العلة أنهما أثمان. أما في حالة اختلاف الأجناس، معايا دولار هفكه بمصري، يبقى اختلفت الأجناس، ده دولار وده مصري، هنا هنسقط المماثلة فقط لا غير، يعني جاز أن نشتري بالدولار 5 جنيه مصري، ما فيش مشاكل. ولكن الذي يجب أن نراعيه التقابض في مجلس العقد، لازم حديلك وتديني في نفس المجلس، وإلا صار من ربا النسيئة. إذن النقود إنما قيست على الذهب والفضة لعلة، ألا وهي يا جماعة أن النقود أثمان وأن الذهب والفضة كذلك أثمان. التأفيف وقد تكلمنا عنه، المولى سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، هنا في نهي عن التأفيف. طب حال الضرب إيه يا جماعة؟ حال السب إيه؟ أشد حرمة، لأن الله نبه بالأدنى بالأقل على الأعلى، وده اسمه قياس الأولى، قياس الأولى، لأن العلة في الفرع أعلى من العلة في الأصل. ربنا قال ولا تقل لهما أف، تأفيف يعني أف، يقول الولد لأبيه أف فيسبب إيذاء، يبقى العلة هنا فيها إيذاء، فالضرب أشد إيذاء والسب أشد إيذاء، فكانت العلة في الفرع أشد من الأصل وأعلى درجة، لذلك سميها بقياس الشبه، بقياس الأولى، بقياس الأولى، لأن العلة في الفرع أعلى من العلة في الأصل. كذلك نهى ربنا عن أكل مال اليتيم، فما حكم من حرق مال اليتيم؟ من حرق مال اليتيم أيضا الحرمة، لأن هنا العلة واحدة، إهلاك هذا المال، في تساوي بين أكل المال بالباطل، مال اليتيم بالباطل، وبين تضييع ماله أو حرق ماله، يبقى في علة هنا متساوية في الأصل والفرع، فهذا قياس يسمى كما قلنا قياس العلة، لأن العلة فيه واضحة كما سنبين. أيضا المولى سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع لماذا؟ حتى لا ننشغل عن الصلاة بشيء، فالله تعالى حرم علينا البيع في وقت نداء الجمعة حتى لا ننشغل بغير هذه العبادة. فما بالكم بباقي العقود؟ رجل تزوج في وقت نداء الجمعة، رجل أجر، عمل عقد إجارة، عقد هبة في وقت نداء الجمعة فانشغل عن الصلاة بهذه العقود، ما حكمها؟ حرام، لأن العلة موجودة، أنك قد انشغلت عن صلاة الجمعة، فلما كان الانشغال كان التحريم. إذن هذه أمثلة للقياس اعتمدها أهل العلم وأخذ بها، وأخذوا بها، أردت أن أضعها أمامكم حتى تعلموا مدى أهمية القياس، فإن رد القياس يجعل من الشرع جامدا، يجعل من الشرع قد اقتصر على مسائل محددة فيه جمود، وهذا لا يكون ولا يتوافق مع الشرع الذي وسع في قضايا كثيرة، كقضايا رفع الحرج كما قلنا قبل ذلك، وقضايا المشقة تجلب التيسير، إلى آخر هذه القضايا وهذه القواعد العظيمة التي تحدثت عن عظمة هذا الدين وعن اتساعه، وأن يكون مناسبا لكل عصر ولكل أحوال للناس. طيب، عشان كده الجمهور على حجية القياس خلافا للظاهرية، وأدلة الجمهور قوية في هذا الشأن، ولكن هناك ضوابط. الجمهور لم يقبلوا القياس كده خلاص، ولكن وضعوا ضوابط لقبول القياس. أول هذه الضوابط ألا يخالف القياس نصا، وإن خالف نصا رد. عشان كده قالوا لا قياس مع نص، طالما وجد النص كان القياس منتفي لا نذهب إليه. عشان كده يا جماعة هناك مسائل كثيرة ورد الشرع بجوازها مع كونها على خلاف الأصل أو على خلاف القياس. يعني بيع السلم يا جماعة، إيه هو بيع السلم ده؟ بيع السلم أن أبيع سلعة غير موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، يعني لازم تتملك السلعة علشان تبيعها. يبقى أي بيع السلعة غير موجودة ولم يتملكها البائع فهذا بيع يعد فاسدا. يبقى لا تبع ما ليس عندك، لازم السلعة تكون موجودة. يبقى معنى ذلك أي بيع، أي عقد بيع لسلعة غير موجودة، القياس يقول لنا نلحقها بهذه فيكون باطلا. ولكن النبي أجاز نوع، أجاز نوعا من أنواع البيع يسمى ببيع السلم لحاجة الناس إلى هذا النوع. إيه هو بيع السلم؟ السلعة مش موجودة ولكنها موصوفة في الذمة. نقرب المعنى. رجل ذهب إلى النجار وقال أريد أن أصنع سريرا. النجار لا يملك هذا السرير ولكن سيقوم بتصنيعه. قال وصفه كذا، شروطه كذا، لونه كذا، الخشب نوعه كذا، الدهن كذا، طول عرضه، ثمنه كذا، أسلمه لك بعد شهر. يبقى معنى ذلك أقمنا الوصف الدقيق مقام السلعة الموجودة. عشان كده قالوا بيع موصوف في الذمة اسمه بيع السلم يا جماعة. فهذا يخالف القياس ولكنه يقدم ويجوز للنص، والإسلام أباح ذلك، وذلك لحاجة الناس. صحابة في المدينة كانوا يفعلوا هذا البيع. أقول لك أنا عايز مانجا في موسم المانجا، عايز منك 100 كيلو، مواصفاتها نوعها كذا، تمنها كذا، هتسلمها لي يوم كذا. يبقى لا حرج، لا حرج، هذا يسمى ببيع السلم. رضاعة الكبير على خلاف الأصل. الأصل عندنا يا جماعة أن الرضاعة لا تكون إلا في الصغر. يبقى لما يجي واحد انتهت فترة الرضاعة وأراد أن يرضع بعد ذلك، هل تثبت الحرمة؟ لا. ولكن النبي أجاز ذلك لرفع الحرج عن أسرة، فهذا على خلاف الأصل أو على خلاف القياس، ولكنه جعل عند بعض أهل العلم يا جماعة لرفع الحرج. غسل الإناء من ولوغ الكلب 7، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إلى آخر الحديث. قاعدة تطهير النجاسة عند الشافعية وعند المالكية أن النجاسة تطهر بغسلة واحدة بشرط أن تزيل النجاسة. عند أبي حنيفة يغسل 3 مرات بشرط أن يزيل النجاسة. طيب كن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7، يبقى هذا على خلاف القاعدة التي تقول أن تطهير النجاسات بمرة واحدة عند الشافعية، ب3 عند أبي حنيفة. ولكن للنص يقدم على القياس عند الشافعية فيقول أن طهارة الكلب إذا ولغ في الإناء أن يغسل الإناء 7. يبقى الشرط الأول يا جماعة ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا قدم النص أدي أول ضابط. الضابط الثاني يا جماعة أن يساق إليه عند عدم النص للحاجة. لو وجد النص هناخد به، لو وجدت أقوال الصحابة هناخد بها، ولكن إذا انعدمت هذه الأدلة ماذا نفعل؟ نأخذ بالقياس. لذلك قال أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة. يعني مش واجدين دليل، لا يوجد دليل من كتاب ولا من سنة، وليست هناك أقوال للصحابة، يبقى لا حرج من الكلام بالقياس. أمر الثالث، عشان كده يا جماعة كان الصحابة بينكروا على من قدم القياس على النص، ينكروا على من قدم القياس على النص. لذلك قال عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. كلام جميل أوي يا جماعة. إياكم وأصحاب الرأي اللي تركوا الحديث وخالفوا النصوص إلى أقوال. احنا بنقول نقدم النص ابتداء، عند عدم النص يبقى نذهب للقياس كما قال الشافعي للإمام أحمد: يساق إليه عند الضرورة، أو نذهب إليه عند الضرورة. الأمر الثاني أن يكون الذي يقيس عالم، وأن يكون القياس صحيحا. عندنا بعض أمثلة للقياس الفاسد. إبليس عندما امتنع عن السجود لآدم، فلما عاتبه ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. اعتبر أن النار أفضل من الطين، فهذا قياس فاسد لمخالفة نص، فإن الله أمره بالسجود، وهذا نص. لا يجوز لي ولا لأحد أن يقيس في وجود النص، ولكنه قاس مع النص وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. كذلك قول من قال: إنما البيع مثل الربا، وهذا أيضا من باب الضلال، والله تعالى حرم الربا وأباح البيع، فهذا نص في إباحة البيع وأن البيع حلال وأن الربا حرام. يبقى البحث هنا عن شروط البيع وأركان البيع، وعن شروط الربا وأحوال الربا، وكيف يدخل الربا إلى البيع، حتى نجتنب هذا الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك: إذا وجد النص نأخذ به، ولا نقول بالقياس إلا عند فقد النص. وكذلك لا بد للقياس أن يكون قياسا صحيحا يقوم به العالم الذي يعرف كيف يقيس. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ ينتقل إلى بعض أنواع القياس. لأن أنواع القياس كثير، ولكنه اكتفى بأنواع ثلاثة. أول نوع سماه قياس العلة، والعلة هنا يا جماعة إنما هي دليل على الحكم. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والنوع الأولين قياس العلة ده أقوى أنواع القياس بالاتفاق بين أهل العلم الذين قالوا بالقياس. وهذا النوع منه ما هو العلة فيه أوضح أو فيها خفاء، ولكنها موجودة. من ذلك كما قلنا: فلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. العلة هنا الإيذاء، فإذا ضرب أو سب كان التحريم قياسا على تحريم التأفيف كما قلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان. يبقى وضح النبي صورة، إذا كان القاضي في حالة غضب فلا يحكم بين الناس لأن قلبه مقفول وحكمه لن يكون صحيحا. فقاس أهل العلم على ذلك لو كان منشغلا يريد أن يدخل إلى الخلاء، يريد أن ينام، جوعان يريد أن يأكل، منشغل بأمر من الأمور، كل هذه الشواغل قاسوها على الغضب. لذلك قالوا لا يحكم القاضي في حالة الغضب ولا في حالة الانشغال بأي نوع من أنواع الانشغالات، عايز يأكل، عايز ينام، به ألم، به غضب، إلى آخر ذلك. فكل هذه شواغل تقدح في عدالته. لذلك عليه أن يتجنب أن يحكم بين الناس وعنده شاغل من الشواغل. طيب إيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأضحية إنما منع الأضحية بالعرجاء والعوراء، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نضحي بالعرجاء بالعوراء وإلى آخر ذلك. العلماء قالوا طيب لو قلنا إن العرجاء لا تصلح للأضحية فما قولكم في المقطوعة، رجلها مقطوعة ماشية على ثلاثة مش على أربعة، هل تجزئ؟ لا تجزئ. ليه يا جماعة؟ لأن العلة موجودة، العرجاء دي فيها مرض، فيها ليست سليمة، بها عيب، فإذا كان القطع أعلى في العيب من العرجاء فمن باب أولى لا يجوز. طيب إيه تاني؟ العمياء، إذا كانت العوراء لا تجوز أن نضحي بها، لا يجوز أن نضحي بها، وهذا عيب لا يجزئ في الأضحية، فمن باب أولى العمياء، فعيبها أعلى وعيبها أكبر. بعض أهل العلم قال يجوز لأن العمياء سيأتي صاحبها بعلفها ولا يخرج بها إلى المراعي، ولكن القول الأول هو أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن العوراء البين عورها لا تصلح ولا تجزئ في الأضحية فمن باب أولى العمياء، لأن العيب أقوى وأعلى من عيب العور. هذا النوع يا جماعة اسمه قياس العلة، والعلة هنا هي المرشدة للحكم، عشان كده قالوا العلة والحكم أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما في هذا القياس المسمى بقياس العلة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فلو جئت بمشروب فيه إسكار في هذه العلة إنه مسكر، أقول لك إيه الحكم؟ تقول لي حرام، لأن العلة التي حرم الشارع الخمر من أجلها الإسكار وقد وجدت في هذا المشروب. طيب هجيب لك عصير لا يوجد فيه هذه العلة، لا توجد فيه هذه العلة، يعني غير مسكر، هل تستطيع أن تحكم عليه بالتحريم؟ لا. ليه يا جماعة؟ لعدم وجود العلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. المشروب ده يؤدي إلى السكر، حرام. المشروب ده ليس فيه هذه العلة، حلال. مفهوم يا جماعة؟ يبقى قياس العلة العلة موجودة في الأصل والفرع، وإذا وجدت العلة كان الحكم. طيب، هنا قياس ثاني يسمى قياس الشبه، من اسمه قياس الشبه. عندنا الفرع يتردد بين أصلين، عشان كده أنا هلحقه بمين يا جماعة؟ هألحقه بالأكثر شبها. يبقى عندنا الفرع لا يقاس على أصل واحد، ولكنه يتردد بين أصلين، حنلحقه بالأقرب شبها. نضرب أمثلة ونبين إن هذه النقطة في خلاف كبير بين أهل العلم. عندنا يا جماعة سجود التلاوة، سجود التلاوة لو أن رجل قرأ في المصحف آية فيها تلاوة، سجد التلاوة، حيسجد بشرط أن يكون ساترا للعورة، أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن تكون ثيابه ومكانه، أن يكون هذا الثوب الذي يرتديه المكان الذي يجلس فيه طاهر، البدن والثوب والمكان، يعني لازم يكون مستقبل للقبلة، لازم يكون ساتر العورة، لازم يكون على وضوء والمكان طاهر. هذا على قول الشافعية يا جماعة. يبقى معنى ذلك سجود التلاوة لما تسمع آية فيها سجدة هتسجد، ده لما تكون تقرأ، انت بتقرأ، او قاعد في مجلس في رجل بيقرأ فلما قرأ آية السجدة سجد، فعليك ان تسجد معه، او ان تكون في صلاة فقرأ الامام آية للسجدة يا جماعة فسجد، عليك ان تسجد معه. طب لو ما سجدش مش هتسجد. طيب، آية السجدة دي حكمها ايه، الوجوب ولا الندب؟ ادلة كثيرة، ولكن يعنيني هذا الدليل العقلي. اهل العلم نظروا الى سجدة التلاوة فقالوا انها تفعل على الراحلة، يعني واحد راكب عربية أو راكب على حصان على فرس وقرأ آية السجدة يسجد، يسجد. وقالوا أن الصلاة على الراحلة هي النافلة، هي النافلة، أما الفريضة فلا بد أن تفعل على الأرض. الكلام ده على مذهب الشافعي، عشان كده استدل ابن عمر على أن الوتر يسن لأن النبي فعله على الدابة. وسجدة التلاوة طالما فعلت على الدابة كان ذلك دليل على كونها لا تجب، عشان كده ألحقناها بشبهها. إيه الشبه بتاعها؟ صلاة النفل، فحكمنا عليها أنها نفل تستحب. طيب، إيه تاني؟ إذا قتل العبد، واحد عنده عبد قتل، يا ترى الدية بتاعته هيكون شكلها إيه؟ العبد ده يا جماعة يباع ويشترى، فلو قلنا أنه سلعة ومن أفسد شيء فعليه إصلاحه، يبقى يؤمر الذي فعل بالإفساد أن يدفع قيمة هذا العبد، نقول له تعالى أفسدت هذه السلعة فأنت ضامن لثمنها، تجيب لي واحدة زيها أو تدفع ثمنها. يبقى إذا نظرنا إلى العبد على كونه سلعة تباع وتشترى، فمن قتله فهو ضامن لثمنه، وإذا نظرنا إليه على أنه آدمي إنسان فهنا له دية كدية الإنسان. إذن يترجح بين أصلين، بين كونه سلعة على من أفسدها الضمان بمثلها أو بقيمتها، وبين كونه إنسان له الدية إذا ما قتل. يبقى يترجح بين الأمرين. عند الشافعي قدم أنه إنسان. طيب إيه تاني؟ الصوم يا جماعة، إفساد الصوم، خلي بالكم من الكلام. لو أنا بحج ثم عقدت العزم النية على إبطال الحج، يبقى أحتاج مع النية دي أن أفعل شيء يبطل الحج. يبقى النية لوحدها محتاجة جنبها فعل، لأن الحج زمنه طويل، زمنه كبير، والمشقة فيه عظيمة. لذلك إذا نوى الرجل أن يخرج من الحج يحتاج بجانب هذه النية إلى عمل. طب الصلاة وقتها قليل يا جماعة، فإذا ما نوى وعقد النية على إبطال صلاته تبطل. الصوم يتردد بين الصلاة وبين الحج، فهل يقاس على الصلاة؟ فإذا نوى الرجل أن يخرج من الصوم أن يبطل أو أن يبطل صومه فصومه يبطل، هذا قول قاسه على الصلاة. وأما من قال أن الصوم كالحج للمشقة والطول فيحتاج مع النية إلى عمل لنخرج أو لنبطل الصوم، فهذا قول ثاني. وسبب الخلاف أن الصوم إنما يتردد بين الصلاة وبين الحج. المسألة دي يا جماعة عاملة زي مسألة صلاة الجمعة، فإنما تتردد بين أصلين، بين كونها كالظهر بدلا عن الظهر، وبين كونها صلاة مستقلة لها حكم مستقل. فلو قلنا إنها صلاة الظهر يبقى يجوز إننا أجمع معها العصر جمع تقديم، أصلي الجمعة وصلي العصر جمع تقديم. ولو قلنا إنها مستقلة يبقى ما ينفعش، لأنها صلاة مستقلة وأنت مأمور بالجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير إلى آخر. لو قلنا أنها بدل عن الظهر يبقى حضرتك لو طول الإمام، أطال الإمام ولما نزل إلى الصلاة وشرع في صلاة الجمعة وبعد الركعة الأولى خرج وقت الظهر إلى العصر، يبقى الجمعة تعتبر باطلة. فلو قلنا أنها بدل عن صلاة الظهر يبقى هو صلى ركعة يكمل ثلاثة، لأنه هيقضيها ظهر باتفاق، هيقضيها أربع ركعات، يبقى صلى منهم كم يا جماعة؟ واحدة فاضل له ثلاثة يكمل. ولو قلنا أنها صلاة مستقلة يبقى الركعة اللي عملها باطلة وعليه أن يخرج ليشرع أو يبدأ في صلاة الظهر كاملة قضاء. المسائل هذه كثيرة. الخلع هل هو طلاق؟ هل هو فسخ للعقد الأول؟ يتردد الأمر بين هذه وهذه. فلو قلنا طلاقك المطلق اثنين يبقى طلق الثلاثة وكده خلاص خلصت. ولو قلنا أنه فسخ للعقد الأول يبقى معنى ذلك أنه طلق مرتين، وهذه الثالثة لا تعد طلاقا ولكنها تعد فسخ للعقد الأول. هذا الخلاف إنما يدخل تحت قياس الشبه. قياس الدلالة حتى أنتهي من هذا الجزء، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. بمعنى عندنا حكمين، مسألتين، واحدة ثبت فيها حكم والثانية إنما تلحق بها. والعلة هنا يا جماعة ليست موجبة ولكنها دالة على الحكم. بمعنى مسألة أخيرة، ما للصبي، عيل صغير عنده 6 سنين 5 سنين 7 سنين، ورث مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الجماعة الشافعية وده قول الجمهور قالوا أن الزكاة حق المال، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى خلاص على وليه أن يخرج الزكاة. الجماعة الحنيفية قالوا لا، أن الزكاة عبادة ويشترط في العبادة البلوغ والعقل في مال المجنون، وعلى ذلك هذا الولد ليس ببالغ فليس من أهل العبادة فلا زكاة على ماله. كذلك في مسألة الحلي أيضا بعضهم قال هي كالأموال المستخدمة فلا زكاة عليها، وبعضهم قال هذا مال مكتمل بلغ النصاب حال عليه الحول فعلينا أن نخرج الزكاة، والقياس إنما من باب الدلالة. خلاصة القول الأمر، باب القياس ده باب كبير جدا، والعلماء لهم فيه مواضع كثيرة، وكثير من الأحكام إنما خرجت على هذا الباب. لذلك فنتكلم في الأسبوع القادم عن شروط القياس، عن شروط الأركان، ركن الأصل والفرع والعلة والحكم، حتى يتضح هذا الباب لنعلم هذا الجهد العظيم الذي بذله العلماء في كل عصر من العصور في إيجاد أحكام لحوادث جديدة مستقلة، إنما ألحقوها بأحكام شرعية منصوص عليها. وهذا هو الباب العظيم الجيد الذي اجتهد فيه العلماء في كل عصر من العصور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.